بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 26 من شهر ربيع الأول لسنة 41 و400 وألف للهجرة الشريفة، الموافق 23 من شهر تشرين الثاني لسنة 19 و2000 للميلاد. بلغنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل يمين الشرع بالله الذي. تفضل دكتور أحمد.
فصل يمين الشرع بالله الذي لا رب معبودا سواه يحتدي به سواء كافر ومسلم، وحلف الكفار فيما عظموا في ربع دينار فأعلى غلظت أخرج لها الأنثى وإن قد خدرت.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. يتحدث الناظم هنا عن اليمين، واليمين في اللغة مأخوذة من العضو الذي هو اليد اليمنى، لأنهم كانوا إذا حلفوا فكان يضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه فسمي الحلف يمينا، وقيل هو القوة، وقيل هو القوة لقوله تعالى: لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة. فجاء اليمين في الشرع وهو الحلف مأخوذا من تقوية الشيء الذي يريد أن يحلف عليه. فهناك أيضا قول على أنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم على يمين صاحبه. أما اليمين فهي الحلف بمعظم تأكيدا لدعواه أو لما عزم عليه على فعله أو تركه. إذن هنا يتكلم عن اليمين بصفة عامة، كما لو أردت أن تحلف أنك ستزور صديقك، ولكن هذه اليمين ليست في مجلس القضاء، أنك تريد أن تؤكد أمرا ستفعله في المستقبل، واضح؟ أو على أمر قلته، فليست هذه هي اليمين التي يعني نتحدث عنها في مجلس القضاء كما سنأتي إلى تفصيلها. وقيل أيضا إن اليمين لا تحتاج إلى تعريف، فالعامي يعرف اليمين والعالم يعرف اليمين وما اشتهرت معرفته فلا يحتاج إلى تعريف، كما لو عرفت لك الماء فالماء تشربه وبالتالي هو ضروري فلا يعرف. أما القسم، لاحظوا أننا أمام ألفاظ: الحلف، اليمين، القسم. أما القسم فهو مصدر، ولو قلنا مصدر فإن هذا الأمر يكون من باب التسامح والتجوز، وإلا فهو بالفعل اسم مصدر، لأن الأصل أقسم، والمصدر يكون إقساما، أسلم إسلاما، أنبت إنباتا، فلا بد أن يكون المصدر موافقا لأصله في حروفه، ولا يجوز أن ينقص منها شيء، فإن نقص منها شيء فيكون عندئذ هو إيه؟ يكون اسم مصدر، يكون اسم مصدر. إذن القسم هنا اسم مصدر لأن أصله أقسم، والقياس أنه إذا كان أقسم أن يكون المصدر إقساما. وعرف النحاة القسم وهو من مباحثهم ما يبحثونه في واو القسم ومجرور بالقسم، فهم يعرفونه بأنه جملة إنشائية يؤكد بها أخرى لا على وجه التبعية. جملة إنشائية، ما هي الجملة الإنشائية؟ هي ما يقع به مدلوله، بمعنى أنك لا تخبر، أنك إيه؟ لا تخبر. رجل يقول للزوج: زوجتك ابنتي، فهو لا يخبر عن وقوع الزواج سابقا لأنه يريد أن ينشئ زواجا. فالإنشاء يقع باللفظ، يقع بالإيه؟ باللفظ، ما يقع به مدلوله. واحد قال ما أجمل الشجرة، يريد أن ينشئ المدح، يريد أن ينشئ المدح. إذن بمجرد ما قال ما أجمل الشجرة هو ليس مخبرا، هو إيه؟ منشئ. رجل لم يسبق له طلاق زوجتي فقال أنت طالق، هل هو مخبر أم منشئ؟ منشئ للطلاق. لذلك هنا نقول هذا دال على الإنشاء، والقسم هنا إنشاء وليس إخبارا. إنشاء، قال إنه هو جملة إنشائية، إنه هو جملة إيه؟ إنشائية يؤكد بها أخرى لا على وجه التبعية ليحترز من التوكيد. جاء خالد، جاء خالد مثلا، فالتوكيد في جاء خالد جاء على وجه التبعية، أن اللفظ الثاني جاء خالد مرة ثانية هي مؤكدة للأولى، فيريد أن يقول لك إن القسم يؤكد، لكن ليس من باب التوكيد الذي في النحو الذي هو على وجه التبعية. جاء سعيد نفسه، فنفسه تابع، لكن لما تقسم بالله لا أزورنك، أنت أكدت أنك ستزور، لكن هذا التوكيد ليس من باب التبعية كالبدل والنعت والتوكيد. واضح؟ إذن يريد أن يقول لك أن القسم فيه توكيد على شيء، لكن توكيده ليس من باب التبعية كما هو في التوابع للنعت والبدل والتوكيد. إذن قال لك هناك توكيد لكنه ليس على سبيل التبعية، ليس على سبيل التبعية. الآن نحن نريد أن نتكلم عن موضوع اليمين في مجلس القضاء، وليس عن اليمين الذي هو إن دخلت الدار فأنت طالق. طيب إذا سافر، إذا شفى الله مريضي، إذا شفى الله مريضي لأتصدقن بألف، هذا ليس داخلا، مع أنه يمين بمعنى التقوية، بمعنى إيه؟ التقوية في الربط. إذن نريد أن نتكلم عن اليمين التي هي في مجلس القضاء، وهي مختلفة عن النذر الذي فيه التقوية، أو على الطلاق المعلق الذي فيه أيضا يمين، لأننا نعد الطلاق المعلق من أيمان الفساق، إن ذهبت فأنت طالق، إن جئت فأنت طالق، هذه نسميها أيمان الفساق وسميناها يمينا. تحدثنا عن القسم أيضا، وتحدثنا عن النذر الذي هو التزام قربة، تأكيد على التزام القربة، إن شفى الله مريضي فعلت كذا من القربات. لذلك نقول إن اليمين في مجلس القضاء هي الواجبة على الخصم في مجلس القضاء، وتكون بأن يقول الخصم بالله الذي لا إله إلا هو، بالله الذي لا إله إلا هو. لذلك هو لما تكلم هنا فصل قال يمين الشرع بالله الذي لا رب معبودا سواه، إذن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو، هذا بالنسبة للأيمان. طيب ولو كان كتابيا يهودي نصراني فإنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو. تقول هم النصارى يقولون بالتثليث، هم يقولون بأنه واحد لكنه ثلاثة، لكنه ثلاثة، فهم يبتدئون بالتوحيد ثم ينتهون به بالتثليث، ويزعمون أنهم يوحدون الله، وبالتالي نحن نحلفهم بما هم عليه فيما يعظمونه، فيقولون بالله الذي لا إله إلا هو. هل يزاد أن يقال فيهم منزل التوراة أو منزل الإنجيل؟ لا يزاد ذلك، إلا إذا كان في ذلك ردعا لهم، إلا إذا كان في ذلك ردع لهم، فإن كان فيه ردع لهم فتزاد. دائما هذه الكلمات نحن نبحث عن أمر في مقصد اليمين التي هي زجر عن الكذب وادعاء الباطل، فإذا ترتب على زيادة ما فيها ينكف الحالف عنه من الظلم وأكل المال بالباطل فإننا نطلبه، واضح؟ ويحلف الكتابي حيث يعظم. طيب حيث يعظم أين يحلف اليهودي؟ في البيعة. والنصراني في الكنيسة. طيب لماذا يذهب إلى هناك؟ هل نحن نعظم هذا البيت؟ نحن نقول نعظم الحق. فإذا كان هذا الرجل نريد منه أن يقول قولا عدلا لا يأكل به حق الناس بما ينزجر به، فنقول له احلف، احلف في الكنيسة واحلف في البيعة. وإذا كان مجوسيا يحلف في بيت النار، وإذا كان مجوسيا يحلف في بيت النار. المشكلة في من؟ المشكلة في اللادينيين. لاديني لا يوجد عنده مقدس، لا يوجد عنده قيمة عليا. لذلك الإلحاد باب من أبواب الظلم وأشد الأبواب ظلما. ليه؟ لا يمكن أن تقام له أيمان، لا يوجد عنده حياة آخرة، لا يوجد عنده مقدس، هو عبارة عن حالة بيولوجية تماما، إنسان بيولوجي لا توجد له أي قيمة إلا المنفعة الاقتصادية. فلذلك نحن نقول يحدث للناس في موضوع أيمان القضاء ما يعين الناس على العدل وإعادة الحقوق إلى أصحابها. فنأتي إلى المسلم اليوم يضع يده على المصحف وهو من محدثات الأمور، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن اليوم قل لإنسان احلف يحلف كذبا، قل له ضع يدك على المصحف ينزجر وينكف ولا يكذب. إذن إذا كان في وضع يده على المصحف ينزجر، فإن مقصد اليمين أن ينزجر عن الكذب، وعليه إذا كان لا ينزجر عن الكذب إلا بوضع اليد على المصحف نقول له ضع يدك على المصحف واحلف. ونحن نرى في واقعنا من الناس من لا ينزجر إلا بهذا، بل هناك من الناس من لا ينزجر إلا بالحلف عند ضريح ولي من الأولياء. هل نحن نعبد القبور؟ لا نعبد القبور. فإذا كان كاذبا لا ينزجر إلا هناك، وهناك من يتحدث سابقا أنهم كانوا يأكلون أموال بعضهم بعضا في التاريخ السابق، فكان إذا قيل له احلف بالله يحلف بالله، وإذا قيل له احلف عند قبر الولي فلان يقول لا أستطيع، أخشى من الولي كذا وأشغل كذا وأخشى كذا. إذن نحن أمام مشكلة إنه إحنا نريد أن نقيم هذا الحق ونريد أن نعيد الحقوق إلى أصحابها. فعندما قلنا بأن النصرانية يحلف في الكنيسة والكتاب يحلف بالبيعة والمجوسي يحلف ببيت النار، كذلك من كان لا ينكف من المسلمين إلا بالحلف في مكان ما نقول له احلف هناك وذنبك عليك، وذنبك عليك كما نقول عن النصارى وأهل البيعة كذلك ذنبهم عليهم. ولا يعني هذا أن إذا فعلنا ذلك أننا رضينا بالكفر كما يفعله غلاة المكفرة. لماذا؟ لأننا نحن نعتقد أن هذه ليست دورا للعبادة، لعبادة الله، هي دور لعبادة إلههم وليست دارا لعبادة الله الواحد سبحانه وتعالى. لذلك القصد من التحليف أن يرهب الحالف وأن يزجر وأن يكف عن الظلم. كذلك في المدينة وما جرى به العمل أنهم كانوا يحلفون عند منبر رسول الله، وهذا أمر لم يفعله رسول الله ولا أصحابه من بعده. نحن نتحدث عن وسائل ونتحدث عن مقاصد وعلل. هذه الوسائل تتناسب مع مقصود الشارع من اليمين في زجره للحالف عن الظلم. فلذلك قلنا يحلف في المسجد عند من مسجد النبوي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي غير المدينة يحلف في المسجد في أي مكان من المسجد، ويحلف قائما للتغليظ عليه. طيب، واحد قال لك يحلف قائما للتغليظ عليه، الأصل أن لا يكون مستقبل القبلة، لا داعي لاستقبال القبلة في الأيمان. لكن لو إذا قلنا له استقبل القبلة، قال لا أنا رجعت عن اليمين، أنا لا أريد أن أظلم، قلنا له استقبل القبلة في موضوع التغليظ عليه. وهذا راجع إلى قول السلف: يحدث للناس من الأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، بقدر ما أحدثوا من الفجور. الآن في أماكن خاصة للقضاء، قاعة المحكمة، وهناك التحليف الشرعي، لكن هناك أيمان خاصة نصت عليها الشريعة في بعض المسائل، مثل اللعام. جاءت صيغة القرآن بأشهد، لذلك الرجل عندما يلعن يقول أشهد بالله لرأيتها تزني، وإن أراد نفي الحمل قال أشهد بالله لقد استبرأتها وما وطئتها بعد، وما هذا الحمل مني، ويشير إلى الحمل، ويشير إلى الحمل، ويحلف بذلك 4 مرات، ويقول في كل يمين منها وإني لمن الصادقين، في قولي هذا عليها، ثم يقول في الخامسة أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. أما المرأة فتحلف بالله 4 أيمان تقول فيها أشهد، ليه؟ لأن جاءت صيغة القرآن بالإيه؟ بأشهد. أشهد بالله أنك لكاذب، أو أنه لمن الكاذبين فيما ادعاه علي وذكره عني، وإن كانت حاملا قالت وإن حملي هذا منه، وإن حملي هذا منه. لاحظوا التدقيق في الصيغ حتى لا يأتي من يوري بالكلمات. ثم تقول في الخامسة عليها غضب الله إن كان صادقا أو إن كان من الصادقين. إذن نحن تقيدنا بالألفاظ الشرعية في موضوع الشهادة في اللعان. طب والقسامة هي مأخوذة من القسم، فيقال أو فيقول الحالف في القسامة أشهد بالله أنك أقسم، لا يقول أقسم، تلك أشهد بالله في اللعان، هنا يقول إيه في القسامة؟ أقسم بالله إنك قتلته، أو أقسم بالله لمن ضربه مات فقط. شوف كلمة فقط، وممكن واحد ثاني جاء ضربه فمات من ضرب الثاني، فبدو يقول لا، مات ذلك الميت المقتول من ضرب هذا فقط، حتى ما يقال بعد ذلك هناك أكثر من قاتل، لأنه بالقسامة لا يقتل إلا واحد، لأنها على خلاف الأصل. وبالتالي أن هذا المقتول قتل من هذا الشخص فقط ولم يشاركه فيه غيره، بده يقول لأنها لا تجوز القسامة إلا على واحد. طيب، من الذي يوجه اليمين؟ من الذي يوجه اليمين؟ نعم، الذي يوجه اليمين هو القاضي أو المحكم، القاضي أو أحيانا نحن يعني تحدث بعض المشكلات في أماكن العمل، فيأتي المدير ليحلف، المدير ليس له حق أن يحلف، يأتي فلان ليحلف فلان، أو فلان يقول لفلان احلف، هذا بينهم كلام، لكن هل هي يمين القضاء أو يمين الشرع في مجلس القضاء؟ ليست هي كذلك. إذن الذي يحلف إما القاضي أو المحكم، لماذا؟ لترتيب حكم وأثر على تلك اليمين، لا يوجد يمين لا أثر لها. ولذلك الذي يوجه اليمين هو القاضي، وبحضور الخصم، وبحضور الخصم، وحضور الخصم شرط في صحة اليمين. يعني لا يحلف أحد الخصوم في غيبة خصمه، لابد أن يحلف الخصم أمام، قد يكون الحالف المدعي وقد يكون المدعى عليه هو الحالف. فلذلك على القاضي إذا حلف الخصم بغير حضرة صاحبه أن يلغي تلك أو ذلك الحلف وأن يعيده مرتان أخرى. طيب ما صيغ اليمين؟ الآن في عندي الطالب اللي هو المدعي، عندي الطالب وهو إيه؟ المدعي، فماذا يقول؟ يقول إن لي عنده اللي هو المدعى عليه كذا وكذا عنده، ويقول إن لي في ذمته كذا وكذا، أو يقول فلان هذا أتلف مالي. واضح؟ حيث أقام الشاهد نحلفه في قضايا الأموال، في قضايا الأموال يقضى بالشاهد واليمين. طيب ماذا يقول المدعى عليه اللي هو المطلوب؟ أحيانا نسمي المدعى عليه هو إيه؟ المطلوب، والمدعي هو الطالب. يقول ما له عندي كذا ولا شيء منه. يعني نفترض قال الطالب وهو المدعي إن لي في ذمته 1000 دينار من قرض. ماذا إذا أراد أن ينفي المدعى عليه وهو المطلوب؟ يقول ليس له في ذمتي 1000 دينار ولا منها شيء، ولا منها شيء، يعني ليس حتى 500 له عليه، يعني ليس له منها 500. يعني ماذا يكون، ماذا تكون الصيغة؟ ليس له علي 1000 ولا جزء منها، ممكن يكون 900. فأخطأ المدعي فقال 1000، فيقول ليس له علي 1000 ولا جزء منها ولا شيء منها له علي من قرض أو بيع أو غيره. ممكن هذاك قال من قرض بس هي من بيع، ها؟ نقول لا، بتقول من قرض أو بيع أو غيره، يعني لم، يعني بينفي المبلغ أو أي جزء من المبلغ. فإن ادعى المدعي أنها من قرض على المدعى عليه أن ينفيها من قرض ومن غيره، من قرض ومن غيره. فنقول إن المدعي لما ادعى 1000 فهو يدعي بكل جزء منها، 100 منها جزء من 1000 والـ500 جزء من 1000، إذن هو مدع بالـ1000 وبأجزائها. وعلى المدعى عليه أن ينكر ما ادعاه المدعي وهو الطالب، فينكر أن له 1000 أو أن له جزءا من هذه 1000. فإن كان من قرض ادعاه المدعي فيقول المدعى عليه لا من قرض ولا من غيره، لا من قرض ولا من غيره. بناء عليه إذا عين المدعي سبب الدين فإن على المدعى عليه أن ينفي السبب أيضا وغير السبب، إذن يطالب بنفي السبب وغير السبب. طيب افترض أن المدعي قال إن لي عليه 1000 على المطلوب وهو المدعى عليه، فقال المدعى عليه لقد قضيته الدين، لقد قضيته الدين، فأنا أقررت بالدين ولكنني قد قضيته، فماذا يحلف المدعى عليه في رد دعوى المدعي؟ فيقول والله ما له علي 1000 دينار ولا شيء منها يجب قضاؤه الآن، يجب قضاؤه الآن. وهذا تدقيق في الصيغ، ودائما نقول إن النية في القضاء على نية المحلف، ونية اليمين للذي ائتلى إلا على وثيقة حق فلا. دائما في مجلس القضاء المعتبر نيات المحلف، نيات المحلف. طيب عندي دعوة أخرى، فلان على سبيل المثال اشترى بألف دينار سلعة، فلما ذهب إلى البيت وجد أن الذي قبض الدنانير وجدها مزورة، وجدها مزورة، فقال للمشتري الذي أخذ السلعة: لقد أعطيتني دنانير مزورة. قال له: يا أخي أنت أخذت الفلوس وأنا عديتهم، هو المشتري، وأعطيتك المال أيها البائع، أعطيتك النقود، فماذا يحلف عندئذ المدعى عليه وهو الذي دفع الدنانير؟ هل يحلف أنها ليست مزورة؟ فقد تكون مزورة، فيحلف على نفي العلم لا على البت في التزوير، فيقول: ما دفعت إلا جيدة في علمي ولا أعلم فيها غشا. أنا لا أعلم إنها مغشوشة، أنا وإياك متنازعان، القاضي لم يكن بيننا، والدنانير أنت أخذتها، ربما وضعتها في الدرج واختلطت بآخرين فجئت تتهمني، وأنا أعلم وأعلم ما دفعت، كنت قد صرفتها من البنك قبل قليل، كيف تكون مزورة؟ طب أنا أخذتها وتعاملت بها وتعامل الناس بها ودارت العملات المزورة بين الناس، وليس كل الناس يعلمون أن هذه عملات مزورة، وأنا لما أعطيتك إياها لم يكن في علمي أنها مزورة، وقد تكون مزورة بالفعل، لكنني أعطيتك دنانير أنا أعلم أنها سليمة من الغش والتزوير، فيحلف عندئذ على علمه، فيحلف عندئذ على علمه لا في نفس الأمر. هناك مؤسسات قانونية لها محامون يترافعون عنها، على ما يحلف المحامي الذي استدعاه القاضي وهو موظف في مؤسسة؟ على ما يحلف؟ هل يحلف عن مركز قانوني؟ عما يحلف؟ يحلف على علمه، الموظف يأتي ويحلف على علمه، ولا يحلف عن مؤسسة قانونية، مركز قانوني، واضح؟ لذلك الموظف في المؤسسة أو محامو المؤسسات يحلفون على ما في علمهم، فإن كانوا أخفوا شيئا فإنما حلفوا على ما في علمهم، ولا يحلف عن المؤسسة، مركز قانوني، شركة مساهمين، صح أليس كذلك؟ وبالتالي محامي المؤسسة ومحامي الدوائر المختصة هؤلاء يحلفون على علمهم، موظف يعمل في جهة اختصاص توقيع ما إلى ذلك يأتي ويحلف على ما في علمه، لا يحلف بالنيابة عن المؤسسة، لا يحلف بالنيابة عن المؤسسة. طيب هذا في موضوع ادعاء التزوير. طب ماذا يكون في ادعاء النقص؟ قال: لا يا أخي، أنت اشتريت مني السلعة بمئة دينار، فلما ذهبت وجدتها 90 وأنا أريد 10، تخاصما إلى القضاء، إذا تراضيا نحن لسنا موجودين، نحن أمام مجلس قضائي، هناك خصمان تشاحا فيما بينهما، فعلى ما يحلف المدعى عليه دافع النقود زعم أنه دفع 100 وصاحب الدكان يزعم أنه دفع 90، فيحلف أنه ما دفعها إلا كاملة وعلى البت، لاحظ، وعلى إيه؟ البت وليس على العلم. ممكن النقود تخفى، لكن أنت عددت نقودك، نحن سنحاسبك على البت، سنحاسبك على البت، وهذا يحدث في الناس، هذا يحدث في الناس. وبالتالي إذا جاءك متخاصمان، يعني الناس أحيانا يستصعبون الذهاب إلى المحاكم ويعني يجعلون حكما، وأنت أردت أن تحكم بينهما، تمام، لا تستدعي شهودا، ولا تحكم في مال الرجلين، ولا تحكم في أموال الغير. فالآن ننشئ مبدأ التحكيم في أذهان الناس. الذهاب إلى المحاكم يستغرق وقتا وجهدا وأموالا ومحامين، ويستغرق أشياء كثيرة. تعالوا إلى هذا الفقيه المحكم. جاءني صاحب الدكان وجاءني المشتري فتخاصما، فأنفذ بينهما بموجب التحكيم، فأقول لفلان في التزوير احلف على العلم، وفي النقص احلف على البت. إذن أصبح لدينا محكم، أصبح لدينا محكم. الآن يوجد عند التجار ثقافة التحكيم لتخلص من مشكلات القضاء والمحاكم، لكن التحكيم يجري بطرق اللي هي القانون، فربما بعضها يكون موافقا للشرع وبعضها لا يكون موافقا للشرع. لذلك من هنا نقول إن العالم والفقيه يختصر الوقت الكثير والجهد الكثير بما له من علم، وبما له من إنصاف وعدل وحياد بين المتخاصمين، بحيث نقلل الأحمال على جهاز القضاء. وباختصار يعني تكدس القضايا، هناك إشكال كبير جدا عند الناس أنهم لا يريدون أن يذهبوا إلى المحاكم، لأن المحاكم ستستنزف أموالهم وستستنزف وقتا طويلا وستضيع عليهم جهودهم. لكنك أنت رجل من أهل الإسلام ومن أهل الشرع، من أهل المسجد، من أهل الصلاح، ثقة من قبل المحيطين بك، تستطيع أن تختصر الكثير من المشكلات بدلا من تعطيل الأعمال واستنزاف الأموال وتضييع الأوقات مع الأسف الشديد. لذلك نقترح أننا نحيي مبدأ التحكيم بشروطه، لأجل أولا رعاية أحكام الشرع في التحكيم، وأنهما متراضيان، وهذا لا يعني هذا لا يختلف فيه القانون. القانون قال لك بما أنهما اتفقا على التحكيم ورضيا بالمحكم، والمحكم يعني يحكم بموجب فقه وعلم، فهذا لا إشكال فيه. حقيقة احنا يعني لدينا في مجتمعنا الأردني قضاء عشائري، ومن خلال المناقشة مع بعض الإخوة في القضاء العشائري في بعض ما يتعلق بالأمور الجنائية، رأيتهم مستجيبين للشرع بشكل كبير، وقالوا لقد كنا في غفلة من هذا. إذن أنت أمام وجه من وجوه المسلمين عنده التقوى وعنده الدين، يريد منك أن تقدم له ما يتعلق بالشرع الذي يجوز فيه التحكيم. لكن بالنسبة لنا في المذهب، الحكم بالدماء لا يكون من باب التحكيم، واضح؟ الحكم بالدماء لا يكون من باب التحكيم، إنما يكون من باب القضاء. لذلك علينا أن نقسم الأمور فيما يتعلق بالخصومات التجارية، وما يتعلق بالدماء والميراث والطلاق وما إلى ذلك مما لا يجوز فيه التحكيم. فما يجوز فيه التحكيم ننظمه على شكل مختصر، على شكل مواد ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز فيه التحكيم وما يتعلق بالتحكيم. وأنا أقترح عليكم أن تضعوه على شكل مواد مرقمة فيما درسناه في موضوع التحكيم. ندرس الواقع المعاش في القضاء العشائري، ونميز أنواع القضايا التي ممكن أن يكون فيها قضاء أو عفوا فيها التحكيم، وما لا يكون فيه التحكيم، لأننا لا نريد في الواقع أن تصبح العشيرة كيانا سياسيا مستقلا، بمعنى أن لها قضاء مستقل عن القضاء، خلينا نقول إحنا بإطارنا الشرع الإسلامي. يعني نتكلم في ظل ضوء مسألة الإمامة. القضاء العشائري نشأ في أواخر أو في عهد الدولة العباسية، لا أدري الحقبة بالضبط، لكن نشأ متأخرا بسبب ضعف الدولة وانحسار سلطة الدولة. فلما انحصرت سلطة الدولة نشأ القضاء العشائري. نحن نقول في جميع الأحوال القضاء العشائري لا يجوز له أن يتجاوز حدود الشرع. في هناك أشياء لا يقبلها الشرع وهناك أشياء يقبلها الشرع، ونحن على ثقة أن القضاء العشائري له دور مهم في الاستقرار وله دور مهم في حل المشكلات، لكن لابد من تنقيح هذا الدور وتخليصه من الشواذ. وأظن أنك ستجد وجهاء يخشون الله تعالى، لا يريدون أن يقعوا في الظلم. هؤلاء واجبهم على الفقهاء أن يجلسوا معهم وأن يكون هناك حوار متبادل لتمييز ما يجوز فيه التحكيم وما لا يجوز فيه التحكيم، الدخول في الإصلاح فيما لا يجوز فيه التحكيم. يعني قضايا الدماء الدخول في الإصلاح وليس القضاء، وليس القضاء، بحيث لا نكون أمام قضاءين متنازعين على شخص واحد في مكان واحد في بقعة واحدة على أرض واحدة. وبالتالي لا نريد أن نضعف هيبة القضاء القائم على الشرع، القائم على الشرع، بحيث يكون هناك بديل له. لذلك نحن قلنا إن القاضي هو نائب عن الإمام، لكن شيخ العشيرة ليس نائبا عن الإمام. ممكن هو له ولاية اجتماعية لكن ليست له ولاية سياسية، فنمزق المجتمع نتيجة رابطة الدم التي هي رابطة قوية يمكن توظيفها لخدمة الدين ولخدمة المجتمع. فلذلك العشيرة لبنة قوية في الأمة، واستطاعت أن تقاوم الغزو الاستعماري، واستطاعت أن تحافظ على الأسرة، واستطاعت أن تحافظ على الدين، وكان لها دور مميز وإيجابي في حماية الأمة كونها رابطة اجتماعية قوية وممتدة. وبالتالي نحن نحتاج إلى معالجة بعض السلبيات، لا إلغاء الصحيح من أجل وجود بعض السلبيات. لذلك نحن نؤكد على الدور المهم الذي يؤديه الوجهاء في إحقاق الحق ونصرة المظلوم على الوجه الذي يرضاه الشرع، ونحن على ثقة بأن هؤلاء الناس إن شاء الله تعالى يكونون أنصارا للحق بما يحدده الشرع أنه حق، وليس التاريخ وليس العادات المخالفة للشرع. فمن هنا نحن نؤسس لمساعد للقضاء النظامي عبر التحكيم بشروطه، عبر العشيرة بسعيها بالإصلاح، بتحمل التبعات، بتحمل المسؤوليات، دون أن تكون العشيرة بديلا للقضاء، دون أن تكون بديلا للقضاء، ودون أن تكون بديلا سياسيا. لذلك نقول العشيرة مكون اجتماعي مهم، لكن إذا تحولت إلى مكون سياسي أصبحت الأمة تتمزق. فالأمة واحدة في سياستها، جماعة واحدة، المجتمع المسلم بامتداداته التي تتجاوز حدود سايكس بيكو وتتجاوز حدود عصبية الدم، ويصبح الجميع في خدمة راية الإسلام. نأتي إلى الحديث عن النكول عن اليمين. ما معنى النكول؟ النكول هو امتناع من توجهت له أو عليه يمين منها. يعني قلت له احلف، قال لا أحلف. واضح؟ الآن النكول في قضايا المال أو ما يؤول للمال كبيع بشرط الخيار أو الأجل، فيه أجل، يحكم للطالب اللي هو المدعي بيمينه، ونكول المدعى عليه، ونكول المدعى عليه، ونكول المدعى عليه عن اليمين قام مقام الشاهد، قام مقام الشاهد على أن ذمته مشغولة. قلنا له احلف أن هذا الرجل، هذا الرجل تقول أنه ليس له عليك 1000 دينار ولا شيء منها، لا من قرض ولا من بيع. قلنا له احلف هذا اليمين، قال لا أحلف، قال لا أحلف. هذه تسمى يمين التحقيق، يحلف المدعي يمين التحقيق ويقضى له بنكول المدعى عليه. أما إذا كانت الدعوة تهمة، لاحظوا في عندي يمين تحقيق لي عليه ألف، طب يمين التهمة أتلف مالي، وجدت مالي متلفا، فقدت مالي، واضح؟ فإذا كانت اليمين تهمة والتهمة من حيث المدعى عليه، فإن ادعى تهمة على صالح مبرز في العدالة، قال هذا المبرز في العدالة مفتي البلد سرق مني شاتا، هذا الذي يفتي الناس في الدين ويخطب فيهم الجمعة، هذا لا يصدر منه هذا الفعل، هذا لا يحلف، هذا إيه؟ لا يحلف يمين التهمة. لكن واحد له سوابق قامت عليه الظنة، ماذا نقول له؟ احلف أنك ما سرقت الشاة، أنك ما غصبت كذا وكذا. فإذا حلف برئ. طب إن لم يحلف حكمنا عليه ولا ننتقل باليمين إلى المدعي في يمين التهمة. إذن دعوى التهمة لا ترد إلى المدعي، دعوى التحقيق ترد إلى المدعي. إيه دعوى التحقيق؟ لي عليه ألف محققة، مفهوم الكلام؟ لكن دعوى التهمة كنت هنا وجلست هنا، كنت أضع مالي هنا، أجى هذا الرجل ثم انصرف، فلي عليه مال، إذن هو أخذه. هذا من يفعله؟ أصحاب السوابق. لذلك أصحاب السوابق لهم معاملة خاصة. يعني أنا لا آتي إلى واحد من أصحاب السوابق عليه 50 قيدا وإلى أستاذ جامعي وأوقفهما في مركز الشرطة وأحجزهما لليلة وأجعل هذا الأستاذ الطب، أستاذ الطب مع هذا الإنسان الذي كل يوم يأتيني بمشكلة، وأقول عدالة بين المواطنين، هذه ليست عدالة. سيأتيك ذلك الأستاذ ويتنازل عن كل حقوقه حتى لا يبيت تلك الليلة، إذن أنت لم تكن عادلا ومساواتك كانت ظالمة. عليك أن تأخذ أصحاب الشبه بالظنة حتى يقول الأخ لأخيه أنجو سعد فقد هلك سعيد، لا أن تفلتهم على الأفاضل افتعالات حوادث، افتعالات مشاكل، قضايا، لأجل أن يدفع الفضلاء النقود حتى لا يصلوا إلى مركز الشرطة، لأن وصوله إلى هناك يعد بالنسبة له يعني أمرا مهينا، وأن يقف في تلك النظارة وما إلى ذلك. وبالتالي بهذه المساواة ستسلط الظلم والفاسدين على الصالحين. لذلك لا توجد مثل هذه المساواة في الفقه الإسلامي، لأنها ظلم، لأنها ظلم. أحدهم يدعي على مالك سيارات بساعة 20 دينارا، 30 دينارا، 40 دينارا، وهو من أغنياء وأثرياء البلد. ولذلك نحن نقول إن نميز بين دعوى التحقيق ودعوى الاتهام. فدعوى التحقيق تكون في دين، في دين، وإنك للمدعي عليه ترد إلى إيه؟ المدعي. أما يمين التهمة اللي هي الظن بأنه سرق أو أتلف، وهي متعلقة مش بمجرد اتهام المدعي، متعلقة بصفة الشخص المدعى عليه، صاحب سوابق بالعربي. يعني إحنا ما نأتي إنه بمجرد أن المدعي قد اتهم، ما هو ممكن صاحب السوابق يأتي ويتهم، صح؟ إذن نقول إن يمينة أو إن اللي هي دعوة التهمة تكون بحسب المتهم، فإن كان بارزا في العدالة وصالحا فلا يمين تهمة عليه ولا تقبل الدعوة، مفهوم؟ ولا يمين عليه. مين اللي عليه اليمين؟ اللي هم أصحاب الشبه، أصحاب الإيه؟ فلذلك يمين التهمة هي الظن بأنه سرق أو أتلف، فعندئذ لا ترد، أي لا يحلف المدعي ويقضى للمدعي دون يمينه إذا نكل المدعى عليه، إذا نكل المدعى عليه. وأكدنا أن التهمة حاصلة باعتبار أن المدعى عليه مفرط في الأموال، ف فالعبرة بحاله لا باعتبار أن المدعي هو الذي اتهمه، كمن يتصور منه السرقة كما قلنا وأصحاب السوابق وأصحاب السوابق. طيب الآن هل القاضي عليه أن يبين للمدعى عليه ما سيترتب على حلفه أو نكوله؟ الآن على القاضي أن يبين للمدعى عليه، يقول إذا نكلت عن اليمين، يعني إذا ما حلفت، يعني انظر القاضي يتدخل الآن، يعني الآن سنتكلم عن شيء له علاقة بحياد القاضي. القاضي الآن سيتدخل، سيقول للمدعى عليه في يمين التحقيق إذا نكلت عن اليمين فإنني سأحكم لخصمك بيمينه، فإنني سأحكم لخصمك بيمينه واستحق ما يدعيه. إذن سيقول له إن نكلت عن اليمين، حلف المدعي واستحق ما ادعاه، هذا في يمين التحقيق، في دعوى التحقيق. طيب وفي الاتهام يقول له إن نكلت، استحق المدعي عليك بمجرد نكولك. يعني إيه يعني بمجرد من نكولك؟ يعني لا يحلف. وهذا البيان من القاضي للمدعى عليه فيما يتبين على من أحكام بناء على نكوله شرط في صحة الحكم للقاضي. يعني إذا القاضي لم يبين للمدعى عليه في يمين أو قضية التحقيق دعوة التحقيق إذا لم تحلف وقلت لا أحلف فإنني سأحكم لخصمك بيمينه بما استحق عليك وادعاه. طيب في يمين التهمة يقول له سأحكم عليك ولا أحلف خصمك، يعني لا تقول لي بعد ذلك اقلب اليمين عليه. إذن لا يوجد في دعوى التهمة قلب لليمين على المدعي، لكن في دعوى التحقيق هناك قلب لليمين على المدعي. طيب فإذا نكل قال لا أحلف فحكم القاضي فقال رجعت أنا سأحلف، نقول له فات الوقت، انتهى الأمر. فإذا قال الناكل فيما بعد قال لا أحلف، تمام، الآن لا يمكن من اليمين مرة أخرى، لا يمكن من اليمين بحيث يقول رجعت فلا يمكن منها لاحقا. صور النكول يقول لا أحلف، أو من صور النكول من قبل المدعى عليه هو المطلوب أن يقول المدعي احلف وخذ، احلف وخذ. طب هل السكوت نكولا؟ نجري على العرف، يعني بقي ساكتا، فإن طال السكوت اعتبرناه نكولا، إن قصر اعتبرناه غير نكول، والمعتبر في هذا هو العرف، ولا شك أن القاضي يعلم ما هو العرف. هذا فيما يتعلق بأحكام اليمين، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. يمين الأخرس، السؤال عن يمين الأخرس، الأخرس بالإشارة المعلومة والمعهودة منه أو بكتابته إن تعلم الكتاب، الآن في لغة الصم وهي لغة أصبحت كبقية اللغات، وبالتالي تعتمد لغة الإشارة اليوم فيما يتعلق بالأخرس. فضل دكتور أحمد.
خلال المطالعة في كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون وجدنا قولين. القول الأول أنه اعتبر المكان الأول في أول الكتاب اعتبر النقول عن اليمين دليل يحكم به القاضي، ثم لما تحدث فيما بعد اعتبر النقول بثابت قرينة تتوقف على قناعة القاضي. يعني قد يكون الموضع الأول في يمين التحقيق والثاني في يمين التهمة،
ممكن هذا يحتاج إلى تحري، إنه نقول والله إنه قالها أنها كالشاهد في مجال اللي هو دعوة التهمة، لكن التهمة ممكن هو نكل وذاك ادعى في مجال التهمة وهو من أهل التهم، وهو من أهل التهمة، يعني الذين يمكن أن يتصور منهم ذلك. في يمين دعوى التحقيق لابد أن يحلف المدعي. فهل ونحن هنا نطرح سؤالا برسم البحث، هل تمييزه هذا هو تمييز بين الدعوى التهمة فتكون شاهدا بمقام الشاهد، وهل يكون قد حكم بالشاهد هنا واعتبر المدعي شاهدا آخر؟ هذا سؤال. وأصبحنا أمام شاهدين فحكم. طيب، أم هو اعتبرها مثلا قرينة في دعوى التحقيق التي هي الدين، فاحتاج إلى اللي هو المدعي وجعل يمين المدعي بمثابة الشاهد الثاني. إذن صار المدعي شاهدا وصار اليمين اللي هو شاهدا ثانيا. هذا أمر بحثي جميل، وحبذا أن نتابع ذلك وأن نناقش، وهذا أمر يحتاج منا إلى تتبع ابن فرحون في مسائله في التبصرة، وهو من الكتب القيمة والمؤسسة للقضاء في الفقه الإسلامي والفقه المالكي، وهو من الكتب المعتمدة. وقال في البوطليحية: واعتمدوا تبصرة الفرحون وركبوا في فلكها المشحون، لما فيها من حقيقة بحوث قيمة. وعندما قرأتها أنا ومجموعة من القانونيين حقيقة أشادوا بالنظرية للقضاء كاملا في مقدمة ابن فرحون في أركان القضاء، ويعني قالوا إحنا في القانون أكثر ما يمكن أن نتحدث عنه عن نظرية الدعوة، عن نظريات الدعوة التي في النهاية يدخل فيها القاضي ويدخل فيها بقية أركان القضاء، لكنهم أتوا بها من زاوية الدعوة التي هي بعض أركان القضاء، لكن النظرية الشاملة التي منها الدعوة حقيقة أسس لها ابن فرحون، ومن خلال حديثه عن أركان القضاء كان موفقا جدا. فحبذا يعني متابعة مثل هذا العلم من أعلام القضاء الإسلامي. وأشكر الدكتور أحمد وأشكركم جميعا على ما تفضلتم به من مداخلات وأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.